الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتذاكر معكم حديثا مما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعمله في يومه إن كان في حضره. فقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيتي يصلي أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي بالناس المغرب، ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل ويصلي ركعتين. وكان إذا أذن المؤذن الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم يخرج فيصلي بالناس. وجاء بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين. من هذين الحديثين يؤخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة القبلية والبعدية من النوافل التي تسبق الفرائض. وهذه النافلة فيها أجر عظيم، من حيث أنها تعبد لله عز وجل، والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالركوع والسجود والصلاة، ومن حيث أنها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، ومن حيث أنها مكملة للفرائض في حال نقصها، كما في حديث أبي هريرة: وجاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإلا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم له صلاته. فالشاهد أن هذه التطوعات التي قبل الصلوات المفروضات أو بعدها هي ستار وواق، فإن الإنسان الذي يعود نفسه صلاة أربع قبل الظهر سيبادر إلى الطهارة والوضوء قبل الإقامة، وربما دخل المسجد وصلى ما قدر له، ثم قرأ القرآن أو دعا الله عز وجل، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء. وهكذا إن كان في بيته نال بيته خير من ذلك، فيصيب البيت الخير العظيم بسبب هذه الصلوات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته من صلاته خيرا، أو نصيبا، فليجعل لبيته من صلاته نصيبا. والأصل أن النوافل القبلية والبعدية تصلى في البيت، إلا إذا خشي الإنسان عدم ذلك أو التأخر عن تكبيرة الإحرام، أو كان في عمل ودخل مسجدا قريبا، أو كان له ما يمنعه من ذلك، فالصلاة في المسجد أيضا أجرها عظيم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. فالشاهد أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، في حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر، فإذا تيسر للإنسان الوقت صلى أربعا، وإذا شغل صلى ركعتين، أو تارى يصلي أربعا وهو الأكثر وتارى يصلي ركعتين، فلا بأس بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله ما هذه الصلاة التي تصليها أي الأربع قبل الظهر، قال إنه وقت تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. ثم بعد صلاة الظهر يصلي ركعتين. جاء من حديث حبيبة رضي الله عنها إن الله حرم على النار من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة، يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم. وقد ثبت صلاة الأربعة أيضا بعد الظهر في حال عدم الصلاة قبل الظهر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعة، أي أربع ركعات تطوعات لله عز وجل. بل إنه في مرة من المرات لم يصلي ركعتين بعد الظهر فصلاها بعد العصر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فقالت ما هذه الصلاة التي أحدثتها تصليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلني وفد ثقيف فأنا أصليها الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم داوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه. ومن السنن أيضا صلاة بعد المغرب ركعتين، يصلي بعد المغرب ركعتين، والسنة أن تصلى في البيت إلا إذا كان باقيا في المسجد لحضور درس أو لسماع محاضرة أو ربما يخرج إلى دكانه وسوقه فيصليها في المسجد، وذلك أمر طيب. ويصلي كذلك بعد العشاء ركعتين، ويصلي قبل الفجر ركعتين، وقد جاء في فضلهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتي الفجر حتى في سفره، مع أنه كان لا يصلي النوافل القبلية والبعدية في سفره، كان يصلي ركعتي الفجر لفضلهما وبركتهما، وكان يتجوز فيهما، وربما قرأ في الأولى بالكافرون والإخلاص، وفي الثانية نعم وفي أقصد بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وربما قرأ قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وربما قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله الآية. فالشاهد أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذا. ثم إن الله عز وجل قد شرع لنا أيضا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم التعبد بين كل أذانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وفي الثالثة قال لمن شاء. وفي الحديث الآخر حديث معقل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عليهم إذا أذن المغرب يبتدرون السواري فيدخل الداخل فيظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. وأما صلاة العصر فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وجاء من حديث علي رضي الله عنه حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا، يصلي فيها على الملائكة المقربين، أو كما جاء في الحديث، وجاء حديث عن ابن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، يعله بعض أهل العلم، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله قد ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فشاهدنا أن الإنسان يحاول بقدر الإمكان في المحافظة على هذه النوافل. وقد جاء في المحافظة عليها حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. واختلف العلماء هل يبنى له بيت في كل يوم يصليه، أو أنها يبنى له بيت واحد في حال المداومة عليها، وقد جاءت روايات بهذا وهذا، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير. الشاهد أن هذه النوافل يا أخوة ينبغي الإنسان أن يعلمها نفسه ويبادر إليها، ويعلم أهله ويحثهم عليها، ويعلم أبناءه ويعودهم عليها لما فيها من الفضل العظيم. ومعلوم أن الصلاة فيها قراءة القرآن، فيها الدعاء، فيها الذكر، فيها ركوع وسجود وغير ذلك من العبادات بخلاف غيرها. فالإنسان بقدر الإمكان يصلي النوافل القبلية والبعدية. أما إذا كان في سفر فمن رحمة الله عز وجل ورخصة الله عز وجل أن المسافر لا يتنفل، لا يتنفل التنفل المقيد، أي الصلاة قبل الفريضة وبعد الفريضة إلا ما كان من ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما حضرا ولا سفرا. وأما بقية الصلوات فقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما أناسا يصلون بعد الصلاة فقال ماذا يصنعون؟ قالوا يسبحون. قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، لقد سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أراهم يزيدون على ركعتين. الحديث بمعناه. ومن النوافل التي ينبغي المداومة عليها أيضا يعني ما تيسر من صلاة الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، أمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزى عن صدقات كثيرات صلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. في حديث مهاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فلا تدعن صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن توتر قبل أن تنام. فيصلي الإنسان ما تيسر له. وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الشروق في الشرع، في الشرع ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، إنما هي صلاة الضحى. فإذا خرج وقت الكراهة قم وصلي الضحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة فإذا طلعت الشمس فاقصر عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا من الصلوات قيام الليل، وأقله ركعة وأعلاه 11 ركعة، وقيل 13 ركعة بالركعتين الخفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وبعض العلماء ذهب إلى الزيادة على ذلك محتجا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في بعضها والنهار، إلا أنها علت على بعض العلماء. فالشاهد أن الثابت صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلى على غير هذا الحال كأن صلى 9 ركعات بتسليمة واحدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عمل تشهد أوسط بين 8 والتاسعة، وهكذا صلى 7 بتسليمة واحدة وجلس فيها بين 6 و7، وهكذا صلى 8 ركعات أو صلى 8 ركعات يسلم عند كل ركعتين، ثم صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة. فالشاهد أن الإنسان يحرص ألا يفوته الخير بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، فإن في ذلك أجر عظيم. وأنت تقدم لنفسك قبل أن يحال بينك وبين هذه العبادات. كم من إنسان كان صحيح البدن سليم الأعضاء مفرط في هذه العبادات، ثم قدرت عليه الأقدار وأصيب بأمراض وأسقام ويحب أن يحافظ على هذه العبادات ما استطاع فيعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فبادر من الآن، عود نفسك، عود نفسك، فإنك إذا تعودت الخير ومارست عليه لم تطمئن النفس وينشرح الصدر إلا بذلك. بينما إذا عودت نفسك ترك الخير ربما ما تدخل إلا والإمام قد أكبر تكبيرة الإحرام، أو ربما قد صلى ركعة، أو ربما قد صلى ركعتين، أو ربما قد صلى ثلاثة، أو ربما تدخل وهو في التشهد من الرابعة كما هو حال كثير من الناس بسبب عدم المبادرة إلى الصلاة النافلة. وما أعظم أن تقوم بين يدي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي. هل أعظم من هذا أن تقوم تصلي والله عز وجل ينصب وجهه لوجه العبد، يدعوه ويرجوه ويستغفره ويسأله فتقضى حاجاته وتذهب كرباته ويتيسر له الخير العظيم؟ هناك صلوات أخرى مثل صلاة الاستخارة، إذا أراد الإنسان أن يقدم على عمل وتردد فيه يستشير من يعلم فيه النصح والمستشار مؤتمن ويستخير الله عز وجل حتى ييسر الله له الخير. هذه زينب رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المرغوب فيه لفضله وكرامته ولتوفر جميع صفات الخير فيه وهكذا الصفات الخلقية، فكان أجمل الناس وأحسن الناس. ومع ذلك حين خطب هذه المرأة الصالحة قالت: حتى أستأمر ربي، حتى أستأمر ربي، أي حتى تصلي صلاة الاستخارة. فصلاة الاستخارة أيضا من الصلوات التي ينبغي للمسلمين أن يتعلموها لما فيها من الفضل، فإن الإنسان يقدم على زواج، على بيع، على شراء، على سفر، على كذا، فله أن يستخير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم صلاة دعاء الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن، يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخرة فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخرة فاصرفه عني واصرفني عنه ويسر للخير حيث كان. وهكذا إذا دخل المسجد صلي ركعتين، الجماهير على أنها مستحبة ولفظ الحديث يدل على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء عن بلال رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة بلال، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال كان لا يتوضأ وضوءا إلا صلى ما كتب له بذلك الوضوء. فيصلي الإنسان ويتقرب الإنسان إلى الله عز وجل، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله بمنه وكرمه أجودي وإحسانه أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. وهنا تنبيه بالنسبة لصلاة الضحى وكذلك صلاة الليل، يجوز أن يصليها الإنسان إذا كان مسافرا وهو على سيارته أو على بعيره ودابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وابن محمد أنس بن سيرين يقول: تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه في عين التمر فرأيناه يصلي على حمار ووجهه إلى هذه الجهة أي إلى غير القبلة، وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت. فالشاهد أن الإنسان لا يحرم نفسه حتى في السفر ركعتي ضحى ولو كان في سيارته، يومئ إيماء برأسه فيكون ركوعه أعلى من سجوده، ويكون سجوده أدنى من ركوعه، إيماء بالرأس، لا يحتاج أن يسجد بجميع أعضائه، ولا يحتاج أن يضم، ولا يحتاج أن يفعل شيء، وإنما يصلي يومئ إيماء برأسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل على خير في ذلك الأمر. أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.